باب التلبيد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد.
نعم يقول ظفر وظفر مثقلا ومخففا. نعم
ولا تشبهوا بالتلبيد.
نعم
وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
لبيك لا شريك ساقطة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلت وادي فلا أحل حتى أنحر.
هذا الثالث من التلبيد. والتلبيد هو أن يجعل المحرم في رأسه من المواد كالخطم والصمغ ما يجمع الشعر ويلزق بعضه ببعض لئلا يتشعث ويقمل. هذا هو التلبيد. التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه من المواد ما يجمع الشعر كالخطم والصمغ ما يجمع الشعر ويلزق بعضه ببعض لئلا يتشعث ويقمل. لأن المواصلات في ذلك كانت ليست كالمواصلات عندنا. كان المحرم يمر عليه فترة وهو محرم 10 أيام 20 يوم قد يمر عليه شهر وهو محرم. فإذا ترك هكذا تشعث وأقبل أصابه القمل ويؤذيه. فشرع للمحرم التلبيد وهو أن يجعل في رأسه من المواد كالخطم والصمغ ما يجمع الشعر ويلزق بعضه بعض فلا تشعث ولا يقمل. وهل التلبيد سنة للمحرم أو ليس بسنة؟ سيأتي الحديث أن أقول إني لبت رأسي وقلدت هدي. ذكر حديث ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله قال سمعت عمر رضي الله يقول من ظفر. حديث عمر هذا موقوف على عمر. من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. من ظفر هذا خطاب من عمر للمحرمين. خطاب من عمر للمحرمين يقول لهم من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتقليد بالتلبيد يعني في الحج. قولوا ظفر بفتح الفاء مخففة ومثقلة. من ظفر أو من ظفر فليحلق. فعمر يخاطب المحرمين يقول من ظفر يعني من جعل شعره ظفائر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد يعني في الحج. وكان ابن عمر يقول قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. كان عمر يرى أن من لبد كان عمر رضي الله عنه يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحق. كان عمر رضي الله عنه يرى أن من لبد رأسه في الإحرام يعني جعله وهو محرم عليه مواد فإن عليه أن يحلقه إذا تحلل ولا يجزئه التقصير. فشبه من ظفر رأسه بمن لبده فلذلك أمره بالحلق بجامع أن كل من التلبيد والظفر يمنع من الشعث. ويحتمل أن يكون قول عمر هذا من باب المشورة للإلزام. فعمر يقول من جعل ظفر رأسه يعني من ترك رأسه حتى يكون ظفائر وعمائل سمى عمائل أو سمى بعض العمائل جدائل إذا كثر الشعر وجعل عمائل فإن عليه أن يحلق في الحج إذا تحلل يحلق بالموس ولا يجزئه التقصير فيبقى رأسه الشعر يعني إذا قصر بقي الشعر فكان يشبه التلبيد. فإذا ترك شعره حتى يكون ظفائر ثم أحرم فإذا تحلل يحلق رأسه ولا يقصر. أما إذا كان شعره لم يصل إلى الظفر فهو مخير بين التقصير وبين الحلق. وقول عمر وهذا يعني هذا الخطاب من عمر كان يرى أن من لبد الرأس في الإحرام فإن يتعين عليه الحق ولا يجزئ التقصير. شبه من ظفر الرأس بما لبده فلذلك أمره بالحق. والجمع بين الظفر والتلبيد أن كل من التلبيد والظفر يمنع من الشعث، ويحتمل أن يكون قول عمر هذا ليس من باب الإزام ولكنه من باب المشورة. ولهذا قال: من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. لا تشبهوا بالتلبيد يعني في الحج، يعني في الحج لا تشبهوا بمن لبد شعره في الحج. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا يعني شعره، وهو يعني وهو محرم، جعل فيه مواد تجمع الشعر. والحديث الثاني حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، وهذا هو الشاهد، يهل بالإحرام وهو ملبد، يعني قد جمع شعره، جعل في رأسه مواد تجمع الشعر ويلزق بعضه ببعض. يقول يعني في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك يعني أجيبك يا الله مرة بعد مرة، إجابة بعد إجابة. لبيك اللهم، اللهم يعني يا الله، تكون اللهم بدل الميم بدل يا، يعني يا الله. لبيك اللهم لبيك كرة تلبية إجابة بعد إجابة. لا شريك لك، هذا فيه توحيد، إعلان التوحيد، تلبية بالتوحيد. لا شريك لك في الربوبية، ولا شريك لك في الألوهية، ولا شريك لك في الأسماء والصفات، ولا شريك لك في الأفعال، ولا شريك لك في الملك. ولهذا قال جابر: أهل رسول الله بالتوحيد. هذا التوحيد، تلبية التوحيد، لبيك لا شريك لك. فالحاج موحد لله عز وجل. ومما يسمونه أن بعض الحجاج يلبي بهذه التلبية وهو مشرك، فتجد يقول لبيك لا شريك لك بلسانه، ولكنه يقضى بأفعاله. تجد في بلده يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويطوف بقبورهم، جعلها لله شريكا في العبادة. يقول لبيك لا شريك لك وهو مصر على الشرك، ما يصح حجه. وإذا قال بعض الحجاج: نحن كلنا إذا ذهبنا ذبحنا لأصحاب القبور، كلنا هكذا، كيف تقول لبيك لا شريك لك وأنتم تشركون؟ لقلتها بأفعالكم. لابد من التوبة من الشرك حتى يصح الحج، لابد أن يطابق القول الفعل. تقول لا شريك لك بلسانك وأن تجعل الله شريك بأفعالك، ما ينفع. الحاج موحد الله عز وجل، يلبي بالتوحيد لا شريك لك في الربوبية، كما أنه ليس مع الله مدبر في هذا الكون، وليس له شريك في الأسماء والصفات، وليس له شريك في الإلوهية والعبادة، وليس له شريك في الملك، وليس له شريك في الحكم، فهو الحاكم سبحانه وتعالى. تعال: إن الحمد والنعمة لك. إن الحمد على الاستغراق لجميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد في الملك والولي، والنعمة كذلك، فهذا تفيد العموم، هل تفيد العموم يعني جميع النعم وجميع المحامد كلها لله، والملك كله لله. إن الحمد والنعمة لك والملك، جميع المحامد كلها ملك لله ومستحق لله، والنعم كلها من الله، والملك لله. ولهذا قال: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كرر لا شريك لك يعني في النعمة والملك والحمد، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزف هذه التلبية ولا يزيد. كان مع الصحابة يزيدون فيقرهم عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليهم. كان الرسول يزيد: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك لا لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرضا إليك، والعمل. يزيد بعض الصحابة هكذا فلا ينكر عليهم، لكنه لزم تلبيته. كان الصحابة يزيدون: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك، والرضا إليك، والعمل. وكان النبي يلزم تلبيته ولا يزيد عليها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الحديث حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ لأن هذا في حجة الوداع. قالت له: لما تحلل الناس في حجة الوداع لما قربوا من مكة قال لهم: اجعلوها عمرة من لم يسق الهدي. فقالوا: يا رسول الله، كيف نجعلها عمرة وقد سمي الحج؟ كانوا في الجاهلية يرون أنه ما في عمرة في وقت الحج، وأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور يرونها، وما في عمرة يرون أشهر الحج خاصة بالحج، والعمرة في غير أشهر الحج. أما أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ما في عمرة، كل هذه خاصة بالحج، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل اعتقاد الجاهلية في القول وبالفعل. لما قربوا مكة قال لهم: اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي ما يستطيع حل حتى يذبح هدية، من ساق الهدي يستبر مقارب، لكن من لم يسق الهدي من الصحابة أمر بأن يتحلل، قال يجعله عمرة، قال يا رسول الله سمنا الحج، استنكروا هذا في الجاهلية مستنكر عنهم، قال يا رسول الله سمنا الحج، قال يجعله عمرة، ثم لما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أمرهم أن يجعله عمرة، وحتم عليهم وألزم وشدد عليهم، وتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي، كلهم تحللوا على المروة، كل من لم يسق الهدي، فشق ذلك عليهم، قال الرسول كيف وقد سمينا الحج، قال افعلوا ما أمركم به، ولولا أني سقت الهدي لأخذت معكم، لكن أنا ما أستطيع، قال كان يتأسف، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني لو كان يعلم أن الصحابة سيتوقفون فصار عندهم إشكال ما سق الهدي حتى يتحل معهم، لكنه لا يستطيع أن يتحل، لماذا؟ لأنه ساق الهدي من المدينة، ومن ساق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة لم يتحللوا، فقالت له حفصة يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت، ما حللت والناس حلوا، فقال عليه الصلاة والسلام إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنا، أنا أختلف عنه، لبثت رأسي يعني جعلت فيه من البواد ما يجمع الشعر ويزق بعضه بعض حتى لا تشعر، لأن مدة ستطول إلى يوم العيد، وقلدت هدي يعني سقط الهدي، قلدتها جعلت لها قلادة، هذا السنة تقليد الهدي يجعل فيه قلادة حتى يعرف أنها هداة إلى البيت، يجعل قلادة، قد تكون قلادة من الصوف، قد تكون من النعلين لعله يربط العلين ويعلقها، تكون قلادة حتى كل من عرفها يعرف أنها هداة البيت، هذه سنة في الهدي الذي يساق من البلد يجعل فيه قلادة سواء إبل أو بقرة أو غنم، هناك سنة ثانية خاصة بالإبل وهي الإشعار، فالإبل تشعر وتقلد، والبقرة والغنم تقلد ولا تشعر، والإشعار معناه هو يأتي بالسكين ويشق صفحة سنامها حتى يخرج الدم ثم يسلته عن يمين وعن شماله حتى يكون علامة على أنه مداة البيت، هذا خاص بالإبل، أما البقرة والغنم فهي ضعيفة ما تتحمل، فلهذا لا تشعر، وإنما كتب التقليد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال حفصة ما شأن الناس حلوا أنت ولم تحلل، قال لا ممنوع، أنا سقت الهدي ولهذا قلدتها وجعلت لها قلائد ولبت رأسي لمدة تطول فلا أحل حتى أنا، واضح هذا، والشاهد قول لبت رأسي التلبيد، هذا الشاهد الحديث، وهو أن يجعل محرك رأسي من المواد في الخط والصوم ما يجمع الشعر ويزق بعضه البعض لئلا تشعث ويقبل. نعم.
باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يستيلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا أبو الوليد وعبد الله وحدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الفرق، هذا وصف الشعر، كل هذه التراجم في وصف الشعر، الجعد في وصف الشعر، الشعر المنقبض الذي ليس مسترسلا، والتلبيد هو الشعر الذي يلبد ويجعل فيه من المواد ما يجمعه ويلزق بعضه بعض، وهل هو سنة التلبيد، تلبيد شعر رأس المحرم، هل هو سنة أو ليس سنة؟ هذا قال الأقوال الأقرب والله أعلم أنه سنة في حق من ساق الهدي، من ساق الهدي يلبد شعره لأن مدة تطول بخلاف من لم يسق الهدي، والفرق وصف للشعر، الفرق مع فرق الشعر الرأس يعني قسمته في المفرق، وهو وسط الرأس مما يحاذي الأنف، هكذا الشعر يجعل خط في وسط الرأس، يجعل يمين وشمال يجعل خط هكذا من الجبين من الأنف إلى وسط الشعر فيفرق الجهة اليمنى من الجهة الشملة، يفرق شعر الرأس فرقتين في منتصف الرأس، يبدأ مما يقابل الأنف من الجبين هكذا إلى الآخر، خط يكون فرق الشعر يكون عن يمين وعن شماله، وإذا لم يفرق يكون الرأس يستر، يكون سدل سدل وهو يترك الشعر هكذا على جبهته. فالفرق معناه هو فرق شعر الرأس، يعني قسمته في المفرق وهو وسط الرأس مما يحاذي الأنف. وكان أهل الكتاب يسترون شعورهم، وكان المشركون يفرقون الشعر، الوثنيون يفرقون الشعر وأهل الكتاب يسترون شعورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يحب وافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه. في حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه. والسر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإمام من أهل الكتاب، أهل الكتاب خفوا كفرا من الوثنيين، ولما خفوا كفرهم صارت لهم الأحكام أن نساءهم حلال، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، وذبائحهم حلال لأنه خف كفرهم. بخلاف الوثني فلو أهل الأوثان لا تحل نساءهم، لا يجوز إنسان يتزوج الوثنية مشركة أو المجوسية أو الرافضية، كل هؤلاء لا يصح، لا يجوز الزواج منهم. أما اليهودية والنصرانية فيجوز لمسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون محصنة، يعني عفيفة. إذا كانت عفيفة بعيد عن الفواحش جاز المسلم زوجها ولو بقيت على دينها. يقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فأباح الله طعام أهل الكتاب والمراد بطعامهم ذبائحهم، أباح الله ذبائح أهل الكتاب وأباح المحصنات من أهل الكتاب، المحصنات على العفيفات. فإذا لم تكن عفيفة فلا يجوز الزواج بها، حتى المسلمة ينبغي الإنسان يتزوج عفيفة ما يتزوج فاجرة، إذا كانت فاجرة لا يجوز الزواج بها، وإذا كانت عفيفة جاوز الزواج بها مسلمة أو كتابية. أما الوثنية فلا يجوز الزواج بها ولو كانت عفيفة، الوثنية المجوسية الرافضية لا يجوز الزواج بها. فلما خف كفر أهل الكتاب صارت لها أحكام خاصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، الشيء المسكوت عنه يحب أن يوافق أهل الكتاب لأنهم أبعد عن الشرك من أهل الأوثان، أخف شركا. وكان أهل الكتاب يسلون شعورهم، يعني يرسلونها هكذا، خلى يرسل الشعر على ناصيته. وكان المشركون يفرقون بسكون الفاء والراء، كان المشركون يفرقون يعني كما سبق، يعني يفرق الشعر نصفين، شعر الرأس يجعل خط من وسط الشعر ويفرق الشعر هنا وهنا فلا يسترسل، ما ينزل على الجبهة. أهل الكتاب يسترون، خل الشعر ينزل الجبهة ما يفرقونه، والمشركون يفرقون. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته موافقة لأهل الكتاب ولم يفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحلق الشعر، كان العرب لا يحلقون الشعر إلا في حج عمره. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعد، سدل موافقة لأهل الكتاب ثم فرق بعده، فرق بعد ذلك، يعني في الأول سدل موافقة أهل الكتاب ثم بعد ذلك سدل لما أسلم الأوس والخزرج، خالف أهل الكتاب بعد ذلك. سدل الشعر كما قال عياض، سدل الشعر إرساله، يقال سدل الشعر وأستله إذا أرسله ولا يضم جواربه، وكذا الثوب. والفرق تفريق الشعر بعضه عن بعض، تفريق الشعر بعضه عن بعض وكشفه عن الجبين. قال والفرق سنة، والعياض الفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم أول سدل شعر شعره ثم بعد ذلك فرق، استقرت حاله على أنه يفرق شعر رأسه. قال فالفرق سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده، صار استقر حاله على استقره على أنه يفرق شعر رأسه، ما يفرقه مسترسل بل يفرقه يمينا وشمالا ويخط وسط الرأس. حديث ثاني، حديث عائشة قال كأني أنظر إلى وبيص المسك الطيب، يعني لمعان وبيص لمعان الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق، هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الطيب المحرم. وعائشة تقول أنظر إلى وبيص المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مفرق الشعر يطيب شعر رأسه، فتنظر لمعان الطيب المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، في مفرق شعر رأسه، في وسط الشعر يكون طيب هنا وطيب هنا، فيه لمعان، وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالطيب في مشروعات المحلى الطيب المحلى تطيب المسك أفضل أنواع الطيب المسك. فكان وبيص المسك لمعانه وبريقه يرى في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد ترجمة في مفارق، والنبي يفرق ويطيب مفارقه في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الذوائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، قال فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذؤابتي أو برأسي.
وهذا الترجمة للذوائب، وهي من وصف الشعر أيضا، كل الترجمة في وصف الشعر. والذوائب جمع ذؤابة، والأصل ذآئب، الأصل ذآئب، فأبدت الهمزة واوا فصير ذوائب، أصل ذآئب، ذآئب أصلها ذآئب، الذوائب أصلها ذآئب، فأبدت الهمزة واوا فصار اللوائب. والذوائب جمع ذؤابة، وهي ما يتدلى من شعر الرأس، الذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس. فهل اتخاذ الذوائب سنة أو من العادات المباحة؟ الجواب صار أن اتخاذ الذوائب من العادات المباحة، من العادات المباحة، كل إنسان يتخذ له ذؤابة يجعل شعر الرأس يتدلى، هذا من العادات. فكان حديث ابن عباس وأنه بات عند ميمونة خالته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في عيتها، فقام النبي يصلي فقمت عن يساره في مشروع، فأداره عن يمينه في مشروعات قيام الليل، مشروعات صلاة الليل جماعة أحيانا إذا لم تتخذ عادة، لأن النبي أقر ابن عباس. وفي أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، ولهذا لما صف ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه، قال فأخذ بذؤابتي، وفي اللفظ فأخذ برأسي، أخذ بذؤابة شعر رأس، كان له ذؤابة شعر رأس جره من الشعر هذا وأداره، جره من اليسار من خلفه عن يمينه، أخذ بذؤابته فجعل عن يمينه. في الحديث التقرير على اتخاذ الذؤابة، في الحديث التقرير على اتخاذ الذؤابة، وهي من العادات فتكون مباحة، لأن أقر ابن عباس على ذؤابته وأخذ بذؤابته فأداره عن يمينه. نعم نعم، بل العادات والسدل كل هذا من العادات. نعم.
باب القزع. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت ومن قزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي، إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله الجارية والغلام؟ قال لا أدري. هكذا؟ قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال وأما القصة، أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
هذا الترجمة أيضا للقزع وهي من صفات الشعر أيضا. والقزع بفتح القاف والزاي هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، هذا القزع، حلق شعر بعض شعر الرأس وترك بعضه. سمي قزع تشبيها بالسحاب، فإن القزع القطعة من السحاب، قزع القطعة من السحاب سمى قزع. فسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه شبه بالقزع، السحاب تكون قطعة من السحاب هنا، قطعة من السحاب هنا، قطعة من السحاب هنا. ذكر حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع، فيه النهي عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ المسؤول هو عمر بن نافع، والسائل عبيد الله بن حفص يسأل عمر بن نافع ما القزع؟ قال فأشار لنا عبيد الله المجيب بقوله قال هو نافع، قلت من قزع المسؤول عمر بن نافع، لكن بين مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعا، عبيد الله إنما سأل نافعا. قال ما قزع عبيد الله سأل نافع؟ قال فسأل لنا عبيد الله، قال عن المجيب بقوله قال هو نافع. إذا حلق الصبي، حلق الصبي وترك وترك ها هنا شعره وها هنا وها هنا، فأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانب رأسه، يعني هذا قزع. إذا حلق بعض الصبي وترك قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا، حلق من هنا وحلق من هنا وحلق من هنا وصار في فراغات، هذا هو القزع. إذا حلق الصبي وترك يحلق منها هنا وقع من هنا وقع من هنا وقع من هنا وقع من هنا الشعر وهنا الشعر، هذا هو قزع، يشبه قزع السحاب. جواب نافع قال فأشار لنا عبيد الله، قال يعني انه نافع إذا حلق الصبي وترك هنا شعره وها هنا وها هنا، وأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانب رأسه. قيل لعبيد الله القائل يحتمل أنه أن يكون هو ابن جريج أفهم نفسه، فالجارية هو الغلام؟ قال لا أدري، هكذا قال الصبي، يعني هل يكون القزع في الجارية البنت والغلام أو خاص بالغبي؟ فقال لا أدري، هكذا قال، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته مرة ثانية سأله، فقال أما القصة والقفا فلا بأس بهما. القصة والقفا، القصة هي شعر الصدغين، والمراد بالقفا شعر القفا، شعر القفا هذا القفا، والقصة شعر الصدغين هنا جانب الرأس. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع هو الممنوع، يعني هو المنهي عنه، باستثناء القصة والقفا ليس بظاهر، بل هو من كيس عبيد الله، ليس بظاهر استثناء القصة والقفا، لأنه القصة والقفا من الرأس، إذا حلق صار قزع. قال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، هذا القزع، أن يترك بالناصية شعر وليس في رأسه غيره، يحلق رأسه ويترك الناصية، وكذلك شق رأسه هذا وهذا، يعني إذا ترك في أي ناحية من نواحي رأسه، شق رأسه من هنا أو من هنا، إذا ترك شيئا من الشعر فهذا هو إيش؟ فهذا هو قزع. والحديث الثاني أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والنهي عند العلماء للكراهة، نهى عن القزع، النهي للكراهة، قال النووي أجمع على كراهيته وهي كراهة التنزيه، ولكن يقال الأصل في النهي التحريم، فما الذي صرف إلى الكراهة؟ نعم باب التنزيه، لكن الأصل في التحريم، النهي التحريم. أما حلق جميع الرأس، حلق جميع الرأس، فادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع، ادعى الإجماع على أنه مباح، يجوز أن نحلق جميع أشعار الرأس، وهي رواية عن الإمام أحمد، وروي عن الإمام أحمد أنه مكروه حلق الرأس، رواية أخرى عن الإمام يقول مكروه، والأفضل أن تبقي شعر الرأس ولا تحلقه إلا في حج أو عمرة، أما حلقه بدون حج أو عمرة فهذا مكروه على هذه الرواية. وروي عن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه وصف الخوارج، وصف الخوارج حلق الرأس، جاء في الحديث وصفهم التحليق، فقيل عن الإمام أحمد له ثلاث روايات، الرواية الأولى في حلق الرأس أنه مباح، الثاني أنه مكروه، الثالث أنه وصف الخوارج، الحديث وصفهم سماهم التحليق، كانوا يشددون الخوارج، لكن قال الخوارج يتعبدون بهذا، تعبدون بحلق الرأس يحلق حلق شديد، واختلف في علة النهي، النهي عن حلق، فقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقيل لكونه يشوه الخلقة، لكن نقول هذه التعليل على العلة تدل على التحريم ما تدل على كراهة، لا يجوز أن يتشبه بالشيطان ولا باليهود ولا يشوه خلقته، هذا مقوي القول بتحريمه. قل وكذلك شق رأسي هذا وهذا تكلم عليها، شوف قال النووي في وسط الصفحة 65 أنا صح ولا القزح، كلام النووي في وسط
قال النووي أجمع على كراهيته،
أنا صح ولا القزح ما فسر به نافع في وسط الصفحة،
قال النووي الأصح أن القزع ما فسر به نافع هو حلق بعض رأس الصبي مطلقا، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فواجب العمل به. قلت إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا، قال النووي أجمع على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا المداوات أو نحوها، ويكراه تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة. وكرهه مالك في الجارية والغلام.
الأصل قال يقول هذا في الغلام، الأقرب أن هذا في الغلام، أما الأصل الجارية في الأصل أن شرعه يربى ولا يأخذ منه شيء، هذا هو الأصل. نعم.
وكرهه مالك في الجارية والغلام. وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة، في القصة والقفى الغلام والجارية. قال ومذهبنا كراهته مطلقا. قلت حجة ظاهرة لأنه تفسير الراوي. واختلف في علة النهي، فقيل لكونه يشوه الخلقة، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية أبي داود.
قوله
أما قصة والقفى الغلام فلا بأس بهما. قصة بضم القاف ثم المهملة، والمراد بها هنا شعر الصدغين، والمراد بالقافة شعر القفى. والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفى من الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال لا بأس بالقصة، وسنده صحيح. وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا، وسيأتي كلام عليه في باب الموصولة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق
هنا ذكر شعر الصدغين والقفى ليس من الرأس، وعلى هذا فيكون من أجازه هذه وجهة نظره، من أجازه أنه ليس من الرأس، ليس بظاهر شعر الصدغين وشعر القفاء يقول هذا ليس من الرأس، الصدغين هكذا هذا صدغ الجانبين، هذا فيه نظر. نعم.
قال وقد تطلق قصة على الشعر المجتمع الذي يوضع الأذن من غير أن يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا، وسيأتي الكلام عليه في باب الموصولة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قزع، وهو أن يحلق رأس صبي ويتخذ له ذؤابة، فما أعرف الذي فسر القزع بذلك. قد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس كانت لي ذؤابة فقالت أمي لا أجزها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها. وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حسين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له. ومن حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وأن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان. ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائزة اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالظفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس
هذا كله. يقول ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائزة ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالظفر. نعم.
ويجمع ما عداها بالظفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. وقد صرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع، والله أعلم.
والأخر يدخل في معنى القزع. نعم. الجارية أشد، الجارية أشد، لأن الجارية مأمورة الأصل أن المرأة تربي شعرها. نعم. سم لا انتهت التراجم تتعلق بالشعر فرسم. لا تركه أولى تركه، لكن ما سمى قزع إلا إذا حلقه وقص إذا حلق سمي قزع. نعم. ها ايه أشبه خلقي وخلقي. نعم. وكذلك الحسن كان يشبه في النصف الأعلى والحسن يشبه في النصف الأسفل، لكن قد يجمع بينهم بأنه لا يشبه من جميع الوجوه، يعني شبها تاما ولكن يشبه يعني نوع من الشبه. نعم. ها المطلوب شعر الرأس، المطلوب المسح، يمسح ما عليه من الضمادات. وكذلك المرأة تجعل الضمادات، تزيل الحنة، هل تزيل الحنة إذا تمسح؟ تمسح عليه تابع له، إذا ما جنابه، لو كان جنابه نعم يزيله ويغسل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس باب تطيب المرأة زوجها بيدها. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحال تراجم الآتية كلها تتعلق بالطيب، وقبلها تراجم تتعلق بالشعر، وبعدها تراجم تتعلق بالتصوير. حقها المؤلف رحمه الله في كتاب اللباس بجامع الزينة في كل، فكما أن اللباس يتزين به فكذلك يتزين بالطيب، يتزين بالشعر. ذكر خمس تراجم كلها في الشعر، في الفرق وجعد الشعر والفرق وغيرها، وكذلك التصاوير وما في من النقوش. فهذا الباب تطيب المرأة، باب تطيب المرأة زوجها بيديها. ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه، يعني لإحرامه، وطيبته بمنى قبل أن يفيض، قبل أن يعني أن يطوف طواف الإفاضة. استدل به العلماء على مشروعية التطيب للمحرم قبل أن يحرم، ومشروعية التطيب لمن تحلل، لمن رمى وحلق يوم العيد يشعرون التطيب. في اللفظ الآخر قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيشرع المحرم أن يتطيب قبل أن يحرم، ويشرع له أن يحرم بعد أن يتحلل، بعد أن يتحلل تحلل أول، بعد إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه تحلل تطيب. كما أنه يشرع له أن يتطيب قبل أن يحرم، ولهذا قالت عائشة: طيبت رسول بيدي لحرمه قبل أن يحرم، قبل أن يطوف بالبيت. فدل على مشروعية التطيب للمحرم قبل الإحرام، ومشروعية التطيب له إذا تحلل قبل أن يفيض إلى مكة. وفي جواز تطيب المرأة زوجها بيديها في رأسه ولحيته، جواز تطيب المرأة زوجها بيديها في رأسه ولحيته، وأن هذا ما يستمتع به الرجل بزوجته. وفي دليل على طهارة بدن الحائض وعرقها ولعابها، لأن قد مثلا تطيبه وهي حائض وليس فيه استثناء. وقد جاءت الأدلة على أن بدن الحائض وعرقها ولعابها طاهر، وإنما النجاسة في خصوص الدم. والحافظ يقول إن الشارح، الحافظ يقول إن البخاري رحمه الله في فقه ترجمة أراد أن يشير إلى الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة، وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر ما خفي، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن المرأة عورة. يقول إن البخاري أنه يريد أن يبين أن هذا الحديث غير صحيح، أن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. يقول لو كان هذا الحديث ثابتا لم تنعت المرأة من تطيب زوجها بطيبه، لأنه لما يعلق بيديها وبدنها من حالة تطيبها له. لو كان طيب الرجل طيب المرأة ما خفي ريحه لما جاز لها أن تطيب زوجها بيديها، لأن طيب الرجل يظهر ريحه فيعلق بيديها وبدنها، فدل على الحديث غير صحيح. ولو كان ثابتا لم تنعت المرأة من تطيب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها وبدنها من حالة تطيبه، وكان يكفيها أن يطيب نفسه. والحديث هذا اللي شرع إليه قول الحافظ أخرجه الترمذي وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين، ولو شاهد أنا بموسى عند الطبراني في الأوسط. ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستثار حال بروزها من منزلها، والطيب الذي له الرائحة لو شرع لها لكان فيه زيادة في الفتنة بها. يقول ولو صح الخبر وكان الخبر ثابتا فيجمع بينه وبين حديث الباب بأن لها أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج، يعني تطيبه بطيبه ثم تغسل يديها إذا أرادت الخروج من المنزل. وقال إن ألحق بعض العلماء بذلك لبسها النعل الصرارة مما يلفت أنظار الرجال إليها، يعني تمنع المرأة من لبس النعل الصرارة إذا توصصت لأن صرصرة، لأنها إذا مشت وسمع الرجال صرصرة التفتوا إليها، فلا تلبس النعال لها صرصرة. والله تعالى أشار في هذا في سورة النور، قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى الله المرأة أن تضرب برجلها الخلخال، لأن إذا ضربت رجلها بالخلخال ضربت الرجل الأخرى صوت الخلخال، فعلمت هذه الزينة المخفية. وهذا الخلخال كانت المرأة كانت نفسها تلبس الخلخال في الرجل، كان يعني سوار كبير عريض من فضة، قد يكون من فضة أبيض وثقيل، يعني تقريبا 5 أصابع عرضه يكون في الرجل، والرجل الثاني هكذا وثقيل، يكون وزنه يمكن وزن واحد يمكن كيلوين، كان ثقيل. فكانت المرأة إذا مشت ضربت بالخلخال بالرجل الأخرى على الرجل الثالث فصوت الخلخال. هذا الخلخال الآن النساء ما تلبس الخلخال، لكن قديم كانت تلبس، كانت المرأة تلبس خلخال في رجليها، هو سوار من فضة ثقيل وعريض مثلها النعل الصرارة إذا تلفت نظر رجليها فلا تلبسها. نعم. لا على الكعب هذا ما بالصرصر، الكعب يمنع من جهة أخرى، من جهة أنه من جهة أنه يبرز عجيزة المرأة، وأيضا كذلك يتعبها عند الأشي تكاد تسقط على وجهها، فتمنع من هذه الجهة، من جهة أنه يبرز عجيزة المرأة، ومن جهة أنها لا تستطيع مواصلة المشي وربما سقطت إذا أسرعت، لا لأن فيه ما في صوت. نعم.
باب الطيب في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته.
نعم. وهذا ترجمة الطيب في الرأس واللحية. ذكر حديث عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته، والبيص عن اللمعان والبريق. في مشروعية الطيب في الرأس واللحية، وأنه يشرع للمسلم أن يطيب رأسه ولحيته، وكذلك إذا أراد أن يحرم يطيب رأسه ولحيته، والوبيص هي اللمعان والبريق. ذكر قال ابن بطال من شراح البخاري يقول يؤخذ منها أن طيب الرجال لا يجعله في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزينن بذلك، بخلاف الرجال فإن طيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء. يا رب الوطن أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه في الرأس واللحية، المرأة تجعله في الوجه يعني تتزين به لزوجها، والرجل لا يتشبه به فلا يجعل الطيب في الوجه وإنما يجعله في الرأس واللحية. نعم. لا يقول يمنع من بطال يقول ممنوع يمنع يعني في تشبه.
باب الامتشاط. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رجلا طلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراء فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار.
يعني هذا الترجمة للامتشاط، والامتشاط هو تسريح الشعر بالمشط، المشط بضم الميم، تسريح الشعر بالمشط يقال له الامتشاط. الامتشاط تسريح الشعر بالمشط، يعني يسرع يكد الشعر بالمشط، وهو من العادات المباحة الانتشاط. ذكر حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر يعني من ثقب في دار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيوتهم فيها ثقوب، الجدار صار في ثقب وكذلك الباب صار في ثقوب، ولهذا نهي الإنسان إذا أراد أن يستدعي عند الباب ألا يكون مقابل للباب، فليكن عن يمينه وعن شماله، لأن الباب فيه شقوق، فإذا كان مقابل الباب ربما اطلع من الشقوق ورأى من في داخل البيت. هذا في الأول، لكن أبوابنا ما فيها ثقوب، أبواب الحديد كلها ملسة ما فيها شيء من الثقوب، لكن في الأول كانت أبواب من خشب يصير فيها ثقوب، من خشبة بجوار خشبة بينهما ثقب. نعم. أرفع الصوت.
بعض الأبواب مكشوفة يقول.
مكشوفة؟
يقول بعض الأبواب مكشوفة الآن.
إيه. إذا كانت مكشوفة ينبغي ألا يقابل الباب، يكون عن يمين وعن شمال. هذه مكشوفة ما لا لأجل أنهم ما أجل، لا لأجل الجمال، جعلهم من أجل الجمال، أجل الزينة والجمال، يجعلون مكشوفة يجعلون في حديد ويجعلون فيها خروق ويجعلون بها فيها زجاج. حديث سهل أن رجل طلع من جحر يعني من ثقب في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراء. المدراء عود تدخله المرأة في شعرها لتضم بعض شعرها إلى بعض، وهو يشبه المسلة، وقيل مشط له أسنان يسيرة، وقيل هو عود أو حديدة كله رأس محدد، وقيل خشبة على شكل شيء من أسنان المشط. والشارح ذكر وصف المدراء، صور ذكر له صورة، قال إن المدراء يطلق على نوعين، أحدهما صغير يتخذ من بنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة، يتخذ لفرق الشعر فقط، وهو مستدير الرأس على هيئة نص السيف بقبضه، وهذه صفته خط في رأسه دائرة. ثانيها كبير، وهو عود مخروط نابانوس أو غيره وفي رأسه قطعة من حوتة في قدر الكف ولها مثل الأصابع ولهن معوجة مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح ويحك الرأس والجسد وذكر صفته. على كل حال المدراء شيء يعني يحك به الرأس, النبي يحك رأسه بالمدراء, فالنبي كان يحك رأسه بالمدراء. وقد اطلع رجل من جحر النبي صلى الله عليه وسلم فقال, قال خاطئ الرجل, لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك, إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. قال لهذا الرجل, لو علمت أنك تنظر لطعنت بالمدرة في عينك, ضربت في عينك عقوبة له, وتكون هدر, أصابها شيء تكون هدر لأنها جاء العين جانب. إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. والحديث فيه دليل على تحريم النظر إلى دار الغير, فيه دليل على تحريم النظر إلى دار الغير, سواء كان من جحر أو من شق الباب أو من الصف أو من شباك, كل هذا محرم. الحديث فيه دليل على تحريم النظر إلى الغير من جحر ثقب أو من شق الباب, شق في الباب أو من الصف أو من شباك, لأن الناس لهم عورات. يقول قد يكون رجل مع أهله, قد يكون متبدل لا يريد أحد يطلع عليه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. رواه البخاري ومسلم. لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقعت عينه ما كان عليك من جناح, لم يكن عليك جناح. يعني لو اطلع عليك شخص, رأيت واحد يطلع عليك من شباك أو من الصف أو من شق ثم ضربته بحصات وأصابت عينه ففقعت عينه وكانت عينه هجر, لأن عينه جانية, عينه جانية. وهذا من حديث البلوغ, لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. يعني فقع العين يعني أصابها ففقعت يعني تلفت. وهذا يدل على ان انه لا ينبغي التساهل مثل هذا, وان صار يتساهلون الان في الشبابيك وفي غيرها الان لا يبالي. وهذا يعني عمل الناس الان في البيوت, هذه طريقه غربيه في الشبابيك وفي ليست طريقه اسلاميه في الشبابيك وفي تنظيم البيوت. والا فما ينبغي ان يكون شباك مقابل شباك. وقول النبي إنما جعل الإذن من قبل الأبصار يعني من أجل البصر, دليل على أن الأعمى لا تحتجب منه المرأة, لقوله إنما جعل الإذن من قبل الأبصار, دليل على الأعمى لا تحتجب عنه المرأة لأنه لا يبصر. فالحجاب إنما جعل من أجل البصر. فاللفظ الآخر إنما جعل الإذن من أجل البصر والأعمى لا يبصر, فلذلك لا تحتجب منه المرأة. ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها وأرادها أن تعتد, قال لا اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك, دل على أن الأعمى لا يحتجب لا تحتجبه المرأة. وأما حديث نبهان عن أم سلمة أن ابن أم مكتوم دخل على أم سلمة امرأة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال احتجب عنه, فقلنا يا رسول الله إنه أعمى لا يبصرنا, فقال أفعم بأواني أنتم ألستما تبصران. هو حديث ضعيف من رواية نبهان عن أم سلمة هو ضعيف, وهذا أصح منه ما في الصحيح مقدم عليه. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. في حديث فاضل بن قيس اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحك رأسه بالمدرى, وكان المدرى نوع يعني يحك بالرأس, والذي يحك بالرأس يمتشط به. نعم.
باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة مثله.
نعم. هذا الباب لترجيل الحائض زوجها يعني تسريح شعر الرأس, ترجيل تسريح شعر الرأس, يعني باب تسريح المرأة الحائض رأس زوجها. لكن حديث عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض, أرجل يعني أسرح شعره وهي حائض. الحديث يدل على طهارة بدن الحائض, وعرقها ولعابها، لأن لو كانت الحائض نجسة لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على تسريح شعره وهي حائض، فدل على أن الحائض طاهر، بدنها طاهر وعرقها ولعابها تفعل كل شيء، تعجن، تطبخ، تغسل، وزوجها له أن يباشرها ويراجعها وينام معها، لكن ممنوع من الجماع فقط. والنجاسة إنما في خصوص الدم فقط، وثيابها طاهرة إلا ما أصابه الدم، وتغسل الميت لها تغسل ولو كانت حائض لا بأس. وكذلك أيضا لها أن يعقد عليها زوجها وهي حائض، يعني إذا تزوج يعقد عليها وهي حائض، لكن عند الدخول إذا كانت حائض ما يجامعها زوجها، لكن العقد لها أن يعقد عليها ولو كانت حائض ولو كان عليها العادة. نعم.
باب الترجيل والتيمن فيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه.
نعم. الترجيل والتيمن فيه، ترجيل يعني تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، والتيمن فيه يعني يبدأ بالجانب الأيمن. ذكر حديث عائشة أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يبدأ باليمين في الترجيل في شعر الرأس، إذا أراد أن يسرح شعر الرأس يبدأ بالشق الأيمن ثم يسرح الشق الأيسر. وكذلك في الوضوء، توضأ يغسل يد اليمنى ثم يد اليسرى ويد اليمنى ثم يد اليسرى. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يتيمن في تنعله يعني في النعل، إذا لبس النعل يبدأ بالرجل اليمنى، وترجله يعني تسريح الشعر، إذا أراد أن يسرح الشعر يبدأ بالشق الأيمن، وطهوره كذلك الوضوء، اليد اليمنى قبل اليسرى ثم والرجل اليمنى قبل اليسرى وفي شأنه كله. اليمين يبدأ بها واليسار هذا الأشياء التي فيها التكريم، وبالعكس ضدها، عند دخول المسجد يقدم الرجل اليمنى، عند دخول الخلاء يبدأ بالرجل اليسرى، والامتخاط يكون بالرجل اليسرى، والاستنجاء يكون بالرجل اليسرى، وهكذا. فاليمنى لكل ما فيه تكريم واليسرى ضدها. والترجيل تسريح الشعر هذه النظافة التي ندب الشارع عليها، قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبا، ومعنى غبا يعني يوم بعد يوم، قالوا المراد به ترك المبالغة في الترفه، يعني الإنسان لا يترفه دائما، إذا كان يسرح شعره كل يوم ويدهن كل يوم ويكتحل كل يوم صار في ترفه، لكن يترك المبالغة في الترفه الكثير، يكون تسريح الشعر يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين، وكذلك الاكتحال يوم بعد يومين أو بعد يوم وكذلك. أما كونه يداوم كل يوم هذا رفاهية وإضاعة وقت. ولهذا جاء في الحديث أن نهى على الترجل إلا غبا يعني يوم بعد يوم. وذكر حافظ الحديث أخرجه النسائي أن رجل من الصحابة قال عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه، عن كثير من الإرفاه، والإرفاه هو الترجل، قال بعضهم هو الترجل، وقيل الإرفاه التنعم والراحة، يعني ينبغي الإنسان يكون متوسط معتدل. نعم. جاء في حديث من كان له شعره فليكرمه، يعني بالغسل والشعر والدهن. ولهذا قال الإمام أحمد إن شعر الرأس إبقاء سنة، لو نقوى عليه لاتخذناه، ولكن له كلفة ومشقة، ومن له شعره فليكرمه. نعم.
ذكرتم حديث ذكر الشارع حديث البذالة من الإيمان.
هذا البذالة من الإيمان هذا جاء في كتاب الإيمان. البذالة معناها ترك فاخر اللباس في بعض الأحيان من باب كسر النفس، يعني السنة للإنسان ينبغي الإنسان إذا أنعم الله عليه أن يرى أثر نعمة عليه فيلبس ثياب نظيفة إذا أنعم الله عليه، لأنه إذا كان الإنسان يلبس ثياب خلقة وسخة فإن هذا فيه شكوى لربه، كان يشكو ربه، كان يشحد الناس، وصل من يراه يعطيه كأنه فقير، لا ينبغي الإنسان يكون هذا. في الحديث إن الله إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فيظهر أثر النعمة عليه، يلبس ثياب نظيفة ومركب نظيف ونظيف مناسب لحاله. أما كونه يلبس ثياب متسخة ويكون عليه كان على حالة الفقر والمسكن هذا كان يشكو ربه، هذا شكاء لربه، فلا ينبغي هذا، بل ينبغي أن يراعي المعمار. لكن إذا ترك ذلك بعض الأحيان ولبس ثياب متوسطة أو دون متوسطة من باب كسر النفس، فهذا هو ما جاء في الحديث البذاذة من الإيمان، البذاذة يعني ترك الترفه وترك الثياب الجميلة في بعض الأحيان والتوسط من باب كسر النفس أحيانا، فهذا من الإيمان، البذاذة من الإيمان. نعم.
باب ما يذكر في المسك. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم، هذه الترجمة. قال باب ما يذكر في المسك. ذكر حديث أبي هريرة ومتفق عليه رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا الإضافة إضافة تشريف وتكريم، فالصوم أضافه إلى الله لفضله وعظم شأنه، وإلا فكل الأعمال لله، الصلاة والصوم والزكاة كلها لله، لكن الصوم أضيف إلى الله تشريفه لأنه عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، ولهذا قال فإنه لي وأنا أجزي به. أجزي به يعني أجزي جزاء غير محدد بحد، جزاء عظيم ليس له حد لعظمة، وإلا فجميع العبادات يجزي بها الله، الصلاة يجزي بها الله، والزكاة يجزي بها الله، ما يجزي بها الله، لكن قال وأنا أجزي به جزاء غير محدد. ومن حد الآخر كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني جزاء غير محدد مضاعف لا أعلم عدده إلا الله، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم الرائحة الكريهة المنبعثة من المعدة بسبب خلوه عن الطعام والشراب أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها نشأت عن طاعة الله، فهي رائحة مستكرة في مشام الناس في الدنيا، ولكنها محبوبة عند الله لأنها أثر العبادة، أثر العبادة، فهي لما كانت ناشئة عن العبادة صارت محبوبة عند الله. استدل به بعضهم بهذا الحديث على أنه يكره للصائم السواك في آخر النهار من الزوال، يكره للتسوك، واستدل وتوجيه ذلك قالوا إن أخذ من هذا الحديث لأن السواك يزيل الخلوف وهي الرائحة، والخلوف محبوب عند الله والسواك يزيله، فلذلك كان يكره الصائم حتى لا ينبغي إزالة الخلوف الذي هو عند أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يزيله فلذلك يكره الصيام. قالوا وهم مذهب الحنابلة وجماعة قالوا يكره إذا زالت الشمس يكره الصوم، يجوز لكن مكروه، يكره السواك بعد الظهر إلى غروب الشمس للصائم حتى لا يزيل الرائحة. وعضد ذلك بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والقول الثاني وهو رواه علي بن أحمد أنه لا يكره السواك بل يستحب في أول النهار وفي آخره لعموم الأدلة التي تدل على مشروعة السواك، كقوله عليه الصلاة والسلام السواك بقرة للفم مرضاة للرب، وفي حديث عامر بن فهيرة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل إلا عند الزوال للصائم. وأما قولهم إنه يزيل خلوف من الصائم فالصواب أنه لا يزيله السواك، السواك لا يزيل الرائحة لأن الرائحة منبعثة من خلو المعدة من الطعام والشراب، فالرائحة تنبعث من خلو المعدة من الطعام والشراب ولا تأثر بالسواك، سواء تسوك ولا تسوك خلو المعدة موجود، فالصواب أنه مستحب في أول النهار وفي آخره. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على فضل المسك وأن له شأنا حيث فضل خلوف من الصائم عليه، خلوف من الصائم فضل على ريح المسك، والمسك أطيب الطيب. وهل استدل به على صفة من صفات الله؟ هنا استدل، قيل إن هذا إنه يستدل به على إثبات صفة الشم لله أطيب عند الله من ريح المسك، وأن رأى هذا شيخنا رحمه الله رأى أنه يستفاد بالحديث إثبات صفة الشم. وأظن أن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أظن قرر هذا أنه يستفاد الحديث إثبات صفة الشم، ولكن أنا لم يظهر لي الآن عندي إشكال في هذا، وكذلك مجموعة من إخواننا من طلبة العلم في إشكال في استنباط هذه الصفة يستدل من الحديث إثبات صفة الشم لله، لأن الصفات معروفة أن الصفات توقيفية، وأنه لا بد أن تكون الصفة واضحة، مثل العلم أنزله بعلمه، نقول هذا فيه إثبات صفة العلم واضح، لكن هنا يستدل بالحديث على إثبات صفة الشم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إن الحديث يستنبط منه إثبات صفة الشم لله، لأنه قال أطيب عند الله من ريح المسك، إذا فيه ريح فيه شم، فيه شم، ولكن لم يظهر لي، فأنا متوقف لا عندي إشكال في إثبات صفة الشم لله عز وجل من هذا الحديث. نعم نعم، ما أذكر أحتاج إلى مراجعة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا له السبب، بينما هم أيضا توقف في إثبات صفة النور لله عز وجل، صفة النور لله. معنى شيخ الإسلام وابن القيم قرروا أن النور من صفات الله ومن أسماء الله، قال شيخ الإسلام فالله اسمه النور ووصفه النور، فالله نور ووصفه النور واسمه النور، وسبب الأدلة الكثيرة مثل نورك مشكات، أعوذ بنور وجهك الذي أسبق له الظلمات، وهما رحمه توقفا في إثبات صفة النور اسم النور لله عز وجل، مع أن هذا واضح. الله أعلم. نعم
باز وعثمين.
نعم نعم الظاهر هذا اللي ظهر لي. نعم صفة الشم. نعم.
باب ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامي بأطيب ما أجد.
نعم الترجمة باب ما يستحب من الطيب. ذكر في حديث عائشة قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامي بأطيب ما أجد. استدل المؤلف بهذا الحديث على استحباب التطيب بأطيب الطيب، استحباب التطيب بأطيب الطيب، لأن عائشة قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد، وأطيب الطيب هو المسك كما سيأتي المسك، قالت إني أرى وبيص المسك تطيب يعني لمعانه وبريقه في رأسه ومفارق لحيته وهو محرم. والحافظ ذكر أن البخاري يشير إلى أنه يستحب استعمال أطيب ما يوجد من الطيب، وأنه لا يعدل إلى الأدنى مع وجود الأعلى، وقال أنه يحتمل أنه يشير إلى التفرقة بين الرجال والنساء في التطيب كما سبق. فهذا الحديث فيه أنه استحب التطيب بأطيب ما يجد. قالوا في رواية أبي أسامة بأطيب ما أقدر عليه، قالت عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وفي رواية عند أحمد عن عثمان أنه سمع به يقول سألت عائشة بأي شيء طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأطيب الطيب. وفي مسلم من طريق عائشة عمرها عن عائشة قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض في أطيب ما وجدت. وفي طريق الأسود عن عائشة قال كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. في وجه آخر أشار الشارح عن الأسود قال كأني أنظر إلى وبيص المسك يعني لمعانه وبريق في كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي من طريق عائشة القاسم عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه مسك. كل هذه الروايات يتبين منها أن المراد بأطيب الطيب المسك، المسك هو أطيب الطيب، أطيب الطيب هو مسك. قال إن هذا جاء صريحا في حديث أخرجه مالك عن حديث أبي سعيد الرفع قال المسك أطيب الطيب وهو عند مسلم، المسك هو أطيب الطيب. نعم نعم أفضل إذا كان طيب هو تطيب بأجد ما تطيب بأطيب ما تجد، إذا كان جيد من النوع الجيد نعم، لكن المسك إذا وجد المسك المسك هو أطيب، إذا وجد المسك الأصلي هو أطيب شيء. نعم.
باب ما لم يرد الطيب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عروة حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
نعم، هذا الحديث حديث أنس أنه كان لا يرد الطيب، يعني أنس، وزعم أن النبي كان لا يرد الطيب، يعني الزعم يعني قد يراد به حقيقة الشيء قول الشيء، وقد يراد به الادعاء الكاذب. يعني وزعم يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. الحديث فيه أن الطيب لا يرد، فيه أن الطيب لا يرد، لكن هل المراد لا يرد التطيب به، أو لا يرد، أو المراد لا يرد لو أعطاه قارورة أو شيئا موزونا فيه؟ نعم، يعني المراد الطيب لا يرد، لا يرد التطيب به إذا أراد أن يطيبك، أو لا يرد الطيب إذا أهدى إليك. والظاهر يشمل الاثنين كما ذكر الحافظ رحمه الله. نشوف كلام الشارح قوله باب لا يرد الطيب، باب لا يرد الطيب، كلام جيد في هذا، لأن هذا يكثر السؤال عنه. نعم،
قول باب لا من لم يرد الطيب، كأنه أشار إلى أن النهي عن رده ليس على التحريم، وقد ورد ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره.
بعد
قوله كان لا يرد الطيب،
هنا قوله وزعم النبي، قال هذا من إطلاق الزعم على القول، يعني وقال النبي كان لا يرد الطيب، فإذا فيكون هذا كان مرفوع، يعني كان النبي لا يرد الطيب، لكن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، فدل على الطيب لا يرد، يعني فالأولى أن لا يرد، لكن هل هذا على الوجوب في حيث لو رده يأثم؟ يقول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وجاء في حديث ساقه الشارح بأنه بالنهي عن رده، وأنه خفيف المحمل. نعم، قوله كان لا يرد الطيب،
قوله كان لا يرد الطيب أخرجه البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده، وسنده حسن، وريد إسماعيل من طريق وكيع عن عزرة بسند الحديث الباب نحوه، وزاد وقال إذا عرض على أحدكم الطيب فلا يرده، وهذه الزيادة لم يصرح برفعها، وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل، وأخرجه مسلم من هذا الوجه، لكن وقع عنده ريحان بدل طيب، والريحان كل بقلة لها رائحة طيبة. قال المنذري واحتمل يراد بالريحان جميع أنواع الطيب يعني مشتقا من الرائحة. قلت مخرج الحديث واحد، والذين رووه بلفظ الطيب أكثر عددا وأحفظ، فروايتهم أولى، وكأن من رواه بلفظ ريحان أراد التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع،
حتى لا يخص بالطيب المصنوع. نعم،
لكن اللفظ غير واف بالمقصود، وإن الحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبراني بلفظ من عرض عليه الطيب فليصب منه. نعم، أخرج الترمذي من مرسل أبي عثمان النهدي إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال ابن العربي إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره، لأنه يناجي من لا نناجي. وأما نهيه عن رد الطيب هو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز أخذه، لأنه مردود بأصل الشرع.
يعني الشيء المحرم، يعني لو أعطي شيء محرم لا يجوز، هذا ملوم. قد يقال مثل لو أعطي الكحول اللي يسمونها الطيب الآن، أنواع الكحول الزجاجة اللي فيها أنواع الكحول، هذا له أن يرده، لأن هذا مردود بأصل الشر، يعني هذا مسكر يسميه بعض الناس طيب، الزجاجة اللي فيها كحول، فيها نسبة كحول، هذا ما بطيب، هذا رائحة كريهة، هذا معقب الجروح، يستعمل معقم، لكن بعض الناس يستعمله الطيب، وإذا كثر فلا يجوز. ولهذا رأى جمع من العلم أنه نجس، لأن الخمر يسكر والخمر نجس. قال الشيخ محمد بن الشنقيطي في كتاب تفسير أضواء البيان، كيف يليق بالرجل المسلم أن يتضمخ بما يسمى بالكولونيا وثم يذهب إلى صلاة الجمعة وهو بهذه الحالة؟ نعم، النهي عن رد، أما الحديث فيها أن الطيب لا يرد، لكن هل المراد الحديث قال كان فعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث هذا مرسل، النهي إذا أعطي أحدكم فلا يرده فإنه خرج من الجنة، هذا مرسل، هذا التلميذ مرسل بعثمان النهدي. نعم،
باب الذريرة. حدثنا عثمان بن هيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام.
نعم، الذريرة على وزن عظيم، هنا عمر الطيب مركب، قال له ذريرة، يعني مركب من مخلوط من عدة أنواع يركب ويجمع منها ويسمى ذريرة. قال الداودي تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق، فلذلك سمي الذريرة. هذا كلام الداودي، يقول أن الداودي تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل وتذر في الشعر فلذلك سمي الذريرة. قال وعلى هذا فكل طيب مركب يسمى ذريرة، كل طيب مركب مجمع من عدة أنواع يسمى ذريرة. قال لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز وغيرهم، وجزم غير واحد منهم النووي بأنه فتات، فتات قصب، فتات قصب طيب يجاء به من الهند، قال ذريرة. ذكر في حديث عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل وللإحرام. للحل يعني عند إحلاله من الإحرام، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه تطيبه لإحلاله لأنه حل، وللإحرام إذا أراد أن يحرم مرتين، مرة إذا أراد أن يحرم واغتسل طيبته، ومرة ثانية إذا تحلل من إحرامه ورمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه طيبته، تطيبه بهذه بالذريرة. هذه الذريرة مركب مخلوط من أنواع من المسك. فلذا قال طيبت رسول الله بذريرة بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل، يعني عند تحلل في الإحرام، وللإحرام يعني قبل إحرامه. نعم سم. يغسل إذا أصاب الثوب يغسله، إذا أصاب الثوب يغسل ما أصابه. نعم يعرضه وهو محرم يعني إيه إيه إيه. لا هذا إذا عرض عليك يعني عرض من باب الهدية أو من باب التوب. نعم وكان مثل جلسة كحامل مسك ونفخ الكير، هذا ينبغي أن نذكر المؤلف في باب ما يذكره في الطيب، هذا مناسب أتى به المؤلف لأن قال بما ذكره أتى خلوف المصيبة عند الله من الحمس، كان ينبغي عليه أن يأتي بحديث هذا مثل جلس الصالح وجلسه كحامل مسك ونفخ الكير، فحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تلتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. نعم
باب المتفلجات للحسن. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه إلى فانتهوا.
نعم هذا باب المتفلجات للحزن، للحسن المتفلجات للحسن يعني لأجل الحسن لأجل التحسين. والمتفلجات جمع متفلجة وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه، والفلج هو انفراج بين الثنيتين بين السنين، يعني تبرد أسنانها من التجميل فتحك الأسنان حتى يكون في فتحات بين الأسنان، فلج قال فلج لأجل الجمال، هذه ملعونة لأن هذا من كبائر الذنوب. فالمتفلجة للحسن، المتفلجة لأجل الحسن هي التي تبرد أسنانها وتحك أسنانها حتى يكون في فلجة فتحة بين الأسنان للجمال، ولهذا قال المتفلجة. والتفلج أن يفرج ما بين المتلاصقين بالمبرد، فقد تصنعه المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة حتى تصير متفلجة، تفعله الكبيرة تهم أنها صغيرة، لأن الغالب أن الكبيرة أن الصغيرة يكون فيها فلج بين أسنانها، فإذا كبرت ترصت الأسنان، فتجد الكبيرة تفعله لأجل الجمال حتى تهم أنها صغيرة، تفعل كل ثم أنها صغيرة، والصغيرة تكون غالبا مفلجة جديدة السن، فإذا كبرت ذهب عنها التفلج. وهذا الحديث فيه أن الواشمة والمستوجمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة هؤلاء الأربع كل واحدة فعلت كبيرة من كبائر الذنوب، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلة، فالواشمة ملعونة والمستوشمة ملعونة والمتنمصة ملعونة والمتفلجة ملعونة. والواشمة هي التي تفعل الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم، يفعل بها الوشم. الواشمة جمع واشمة وهي التي تشم، والمستوشمة جمع المستوشمة جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم. الواشمة التي قال بعضهم الوشمة التي تفعل بها الوشم, والمستوشمة التي تفعله, والصواب العكس, الواشمة هي التي تفعل الوشم, والمستوشمة هي التي يفعل بها الوشم. والوشم معناه يعني سواء كان في الرجل أو المرأة, هو أن يأتي بإبرة ويغرزها في الجلد حتى يخرج الدم, فإذا خرج الدم صب فيه شيء من الأدوية, من الشيء الأخضر, من المواد, من الكحل وغيره, يصب فيه فيخضر الجلد ويبقى طول حياته وشم. وبعضهم يجعل صورة صقر أو صورة أسد أو خط فيبقى, يشوف بعض الناس فيه وشم في أصبع أخضر مستمر, هذا موضعه صغير, هو صغير تكون شوف خط أخضر, نوع من الكحل بعد أن يشق الجلد ويخرج الدم ويصب فيه الكحل فيخضر الجلد ويبقى. هذا هذه الواشمة, والمستوشمة اللي يفعل بها, فكل من الواشمة التي تفعل الوشم وتشق الجلد ملعونة, والمستوشمة التي طلبت أن يفعل بها الوشم ملعونة مرتكبة كبيرة, وكذلك الرجل أيضا الواشم إذا فعل الوشم فهو ملعون, الواشم والمستوشم أيضا ليس خاصا بالنساء. والثالثة المتنمصة, متنمصة جمع متنمصة, والمتنمصة هي التي تأخذ من شعر الحاجبين, النمص هو أخذ شعر الحاجبين, تأخذ من شعر الحاجبين بالمنقاش أو بالمقص إذا كان شعر الحاجبين كثير حتى تخفف شعر الحاجبين حتى تكون جميلة, هذا ملعونة من كبائر الذنوب, النمص حرام. والرابعة المتفلجات الحسن جمع متفلجة, والتي تبرد أسنانها بالمبرد حتى يكون فتحات فلج بين الأسنان لأجل الجمال, وإذا كانت كبيرة حتى تهم أنها صغيرة. فهؤلاء الأربع ملعونات, لأن كل واحدة مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب, الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة, المغيرات خلق الله, كل هؤلاء غيرنا خلق الله. قول عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود, ثم قال عبد الله بن مسعود: ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. في اللفظ الآخر كما سيأتي أنها جاءت امرأة يقال لها أم يعقوب إلى عبد الله بن مسعود, فلما قال عبد الله بن مسعود: ما لي ما ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله, قالت أم يعقوب: لقد قرأت ما بين اللوحين ولم أجد ما ذكرت, قرأت المصحف من أول آخر ما وجدت أن الله لعن الواشمة والمستوشمة. فقال عبد الله: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه, أما تقرأ إذا قال الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال هنا قال: وهو في كتاب الله وما أتاكم الرسول. في اللفظ الآخر قالت: انظر إلى أهلك, إني رأيت عند أهلك شيئا يفعلون شيئا. قال: انظري, فنظرت فلم تجد شيئا. نعم إيش هذا؟ أما إذا كان هناك يعني إذا كان هناك شيء في الأسنان علاج يحتاج إلى علاج تعديل أسنان لأن يزال عيب أو شيء لا للحسن فلا بأس, كان يكون سن زائدة يزيلها أو سن طويلة تتعبها عند الأكل أو عند غيره, فهذا لا يدخل في هذا. إذا أريد تعديل إزالة عيب وشيء لا للحسن لكن فيها عيب مثلا, هذا ما يمنع, مثلا أصبع زائدة أو ولا يضرها, أو سن زائدة أو تتعبها عند الأكل, أو سن فوق سن فأرادت أن تزيلها لإزالة العيب والشيء لا للحسن والجمال, فهذا لا بأس, لا يدخل في هذا. الرسول قال: المتفلجات للحسن, لأجل الجمال تحسين لا لأجل إزالة العيب والشيء. نعم للرجال والنساء ما يجوز النقص, أخذ الحاجب لا يجوز لا للرجال ولا للنساء ولو كان لا تصفر إلا إذا كان في شيء, هذا تقليد يعني شوف الشاشات تصفر, وقيل لي أيضا إنها ما تكتفي بالصبغ, صبغ وقص أيضا يسحبه صبغون يسحبه تخفيف من الشعر, جمعت بين الأمرين. تترك كما خلق الله, لماذا تعتدي على الشعر؟ وش فيه الشعر أسود؟ الحمد لله هذا جميل, ما في أجمل من الشعر تصفر, في أجمل من الشعر الأسود, الشعر الأسود أجمل من تجعله بني, لكن فسدت الفطر غريب ايه, والحمد لله ولو كان غريب مش إيه تحمله الآن ثقيل عليها, ننظر خلقه الله هكذا. نعم النمص, نعم هو إزالة أخذ الشعر من الحاجب, هذا النمص, نعم الحاجبين كذلك اللحية كذلك.
نعم.
إيش؟ نعم يزيله. يزيله إذا استطاع، إذا كان ما يضره، إذا كان ضد صحته ما يستطيع، هو معذور.
باب وصل الشعر.